مما يثار اليوم في وسائل الإعلام تهويل المسجد الأقصى. والمسجد الأقصى في خطر عظيم، وخطر الأقصى في الفهم والمعتقد ثم في الواقع. سيكون لي إن شاء الله تعالى في هذا المجلس ومجالس قادمة نقولات من بطون الكتب، من بطون كتب اليهود والتأريخ وكتب الشيعة حول المسجد الأقصى، حتى نفهم ماذا يجري حوالينا، ونتكلم على تقريرات أهل العلم بعيدين عن الإعلام والسياسة. فإن علمنا الأمور وحققناها نفهم جيدا ما يجري حولنا. الإنسان حتى يتخذ موقفا من أي شيء ينطلق من فهم، فإذا كان هذا الفهم صوابا وصحيحا أصاب الحقيقة، وافق رأي العامة أو رأي الإعلام أو الرأي العام أو لم يوافق، المهم أن ينطلق الإنسان من في مواقفه وفي إنجاز التعبير فيما يتوقع في قابل الأيام، أن ينطلق من أرضية صحيحة تمس الواقع بتقريرات كل قوم على حسب ما في بطون كتبهم. فلسطين والقدس أصبحت كالبقرة، الحلوب الكل يحلب ويستفيد، فقوم يثورون القدس لمصالح ومكاسب ومراتب ومناصب إلى آخره مما لا يخفى على أحد. ولو أن باحثا نظر في المجلات المتنوعة التي صدرت في العالم الإسلامي بأكمله أو بسعة أرجائه، وجمع المبالغ التي تبرع بها الناس لفلسطين من الأربعينات الآن، لا أظن أن كل واحد من الفلسطينيين يملك ملايين، بل عشرات الملايين لكل واحد. أقرأت البصائر للشيخ عبد الحميد باديس والزيتونة وعدد كبير من المجلات، جردتها لأشياء تخص أبحاث عندي، فكنت أقع بقدر الله على أرقام مذهلة تبرع فيها لفلسطين. ففلسطين من قديم للآن، فلسطين هي الآن أصبحت للأسف كبير، أصبحت تسيس لمصالح خاصة. أنا لا أريد شيئا مما أقول إلا أن أقرر حقائق، كل منكم يبني على هذه الحقائق على حسب ما يأذن به القواعد العلمية، وأنتم طلبة علم. مما يجري اليوم في أرض فلسطين، الشيعة لهم دور كبير ولهم نفس في الكلام على الأقصى، ومنزلة الأقصى لا يمكن لأحد أن يشك فيها، فهي ثابتة معروفة واردة في النصوص في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيعة لهم كلام عن الأقصى، لي معهم وقفات في هذا المجلس لأنتقل في المجلس القادم لنقولات أخرى عن قوم آخرين إن شاء الله تعالى. كلام على الهيكل كلام كثير، الهيكل المزعوم يحتاج نحن طلبة علم أن نعرف ما هو هذا الهيكل وكيف يعتقد فيه اليهود، وهل هو موجود وهل هو واقع أم لا. الهيكل من يعني عقود فرغ من أجزائه وأجزاؤه محفوظة في فلسطين، ينتظرون بناءه على خرافات وترهات وأباطيل موجودة في كتبهم المزعومة أنها مقدسة. كتب الشيعة للأسف تعامل معها كثير من الناس، تعاملوا مع الشيعة بعاطفة، وتعامل الناس مع الشيعة بردود فعل إعلامية وتصريحات الساسة، خصوصا تصريحات الساسة من خلال القضية الفلسطينية. وهذا التعامل تعامل سطحي، تعامل غير مجذر، تعامل غير علمي. تعامل العلمي مع قضية فلسطين مع الشيعة أن نتعامل معهم من أصولهم. فنحن لا نتكلم عن شخص ولا عن حاكم ولا عن دولة، لا نتكلم عن أحد، نحن نتكلم عن شريحة تنسب للإسلام لها معتقدات معينة، فإن أردنا أن نحاكمها فينبغي أن نحاكمها عما في بطون كتبها وعن تقريراتهم في كتبهم. أول من قام بهذا وبتعب في الحقيقة وبجهد عظيم الشيخ إحسان إلهي ظهير الباكستاني رحمه الله تعالى، فهو منذ شبابه نشأ فبدأ يجمع مصادر الشيعة، ومصادر الشيعة كبيرة وكثيرة، وهي كما أن لأهل السنة تراث كبير فلكذلك الشيعة تراث كبير، كما أن لأهل السنة تراث مخطوط والمخطوط كثير، والمخطوط للآن لأهل السنة الذي لم نطبع منه أكثر بكثير من الذي طبع، فكذلك للشيعة تراث كبير وكثير منه ما زال مخطوطا. من مناقب الشيخ حسان إلهي ظهير رحمه الله تعالى كتب الشيعة والقرآن، الشيعة وآل البيت، كتب عدة دراسات جذرية جادة لم يتعرض لنقولات أهل السنة في الشيعة، وإنما حاكم الشيعة من خلال كتبهم ونقولاتهم. وهذه الطريقة في هذا الزمان مع اتساع المعرفة ووسائل الوقوف على المعلومات هي الطريقة العلمية الصحيحة بغض النظر عن أي اعتبار آخر، فإن ثبت لنا أن الذي نقوله ونقرره ليس موجودا في بطون كتب الشيعة فالواجب علينا ديانة والواجب علينا اقتضاء تنزلا على القواعد العلمية البحثية أن نقول بما نجده في كتبهم. ومما سمعته عن الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله إما من شقيقه وإما من بعض مقربيه لا أذكر الآن، سمعت قصة طريفة جميلة حقيقة فيها عبرة كما يقولون. جاء وفد من إيران إلى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مخيم كان في منى في موسم الحج، كان في منى، وكان في ذاك المخيم قد زار الشيخ إحسان إلهي ظهير وهو باكستاني، زار الشيخ عبد العزيز بن باز وكان شابا صغيرا، فتكلموا كلام كثير مضمونه وفحواه الشكوى مما في كتب مما في كتاب الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها الاثنى عشرية. فقالوا كلام كثير، هذا كتاب يفرق بين أهل السنة والشيعة، وكتاب فيه طمات وكلام، كتاب فيه كذا وكتاب فيه كذا، والإفتاء السعودي برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يوزع هذا الكتاب ويطبع منه كميات كبيرة وترجم لأكثر من لغة. فحتى نكون في خطوة عملية للتقريب نرغب أن هذا الكتاب لا يطبع. فابتسم الشيخ بن باز رحمه الله وقال شوفوا هذا الشاب واتفقوا معه وأنا أتفق وأنا أقبل ما تتفقون معه. ففرحوا فظنوا أن الأمر سهل وأن الأمر هين، ما دام أن الأمر حالنا على واحد صغير عنده شاب صغير الأمر سهل. فذهبوا للشيخ إحسان رحمه الله فقال ما في مشكلة، كتاب يعني نحرقه ما في مشكلة أبدا. لكن الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله في كل كتابه ما في كلام من عنده، كتاب الشيخ محب الدين، والشيخ محب الدين الخطيب إمام كبير لم يقدر قدره ولم تعرف منزلته في الحقيقة، إمام كبار الأئمة في هذا الزمان، صاحب اطلاع صحفي واسع كبير، عالم محرر مدقق إلى آخر ما يمكن أن يذكر حول الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله. الشيخ محب الدين الخطيب بسعة أسفاره وعلاقاته استطاع أن يحصل مجموعة في زمنهم الذي حصلوا شيء يعني عظيم، حصل مجموعة من كتب الشيعة وقرأها وأخرج نصوص وبينها ونقلها، والكتاب كله مجموع مال الشيخ محب الدين في الكتاب أسطر قليلة، وجود الكتاب نقولت عن الشيخ. فالشيخ إحسان رحمه الله، طبعا الشيخ إحسان قتل وهو يحاضر عن الشيعة محذرا منهم في باكستان، وضعوا له مزهرية أمامه يحاضر فيها قنبلة، فلما بدأ بالدرس فجرت القنبلة فيه ومات رحمه الله تعالى، أسأل الله أن يحفظنا جميعا، أسأل الله أن يحفظنا. فأقول إخواني الشيخ إحسان قال كتاب الشيخ محب الدين الخطيب ما في له شيء، فإذا رغبتم أن نحرق الكتاب ولا نوزعه ما عندنا مشكلة نحرق الكتاب، لكن المرجو منكم كل المراجع اللي نقل منها الشيخ محمد الدين الخطيب أن تحرقوها إذا أردتم التقريب الحقيقي الفعلي. الشيخ محمد الدين ما عاد له شيء في الكتاب، فارجعوا هذه المراجع اللي نقل منها الشيخ محمد الدين الخطيب، احرقوها ولكم عندنا ألا نطبع الكتاب أبدا. فبهت الذي فنظروا في بعضهم بعضا وخرجوا مغضبين. وجواب علمي، الجواب علمي وواقع وعقلي ومقبول وليس ببعيد. حقيقة موضوع الأقصى أو الأقصى خاصة والشيعة موضوع كان في عالم النسيان، الباحثون قليل منهم ممن يقتني كتب الشيعة، وكتب الشيعة واسعة وكثيرة، يعني لهم كتاب عند الشيعة شيء يسمى الكتب الثمانية، كتب الثمانية كالكتب الستة عندنا مثل البخاري ومسلم والترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه، عندهم شيء يسمى الكتب الثمانية. الكتب الثمانية من أشهر الكتب التي هي تسمى عندهم الكتب الثانية الثمانية، كتاب معروف عندهم اسمه بحار الأنوار للمجالسي، وهذا الكتاب يزيد عن 120 مجلد. هذا الكتاب أنا ممن اقتنيت مجموعة من كتب الشيعة في الحقيقة، لكن في البحث ما أعطيهم كبير أهمية، لا أستطيع أن أقرأ 120 مجلد. وإذا أردت أن أنقب عن مسألة أنظر في مصادر أهل السنة على قواعد البحث المعروف. في الحقيقة طبع كتاب لواحد من جنوب لبنان، من شيعي جنوب لبنان، اسم كتابه الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، هو الذي أثار هذه المسألة، أو هو الذي نبه أهل السنة لأهمية موضوع الأقصى. هم كل أهل الشيعة أعلموا بكتبهم منا، الشيعة أعلموا بكتبهم منا، فهو له كتاب سماه الصحيح من سيرة النبي الأعظم، وهذا الكتاب قدم لمسابقة أعلنت عنها إيران، وطبع باسم أنه الكتاب الحائز على جائزة إيران للكتاب، طبع بهذا العنوان الكتاب الحائز على جائزة إيران، وعقد يعني احتفال بتسليم الجوائز، وكان الذي قد قام على هذا الأمر لتسليم الجوائز حاكم إيران نفسه أحمد نجاد، هو الذي أعطاه الجائزة الكتاب. الكتاب خلاصة في الجزء الثالث صفحة 137 يقول في الكتاب: لقد تبين لنا عدة حقائق بخصوص المسجد الأقصى والذي يحسم الأمر، هكذا يقول طبعا بعد كلام طويل، يقول: والذي يحسم الأمر أن المسجد الأقصى ليس بفلسطين. هذا كلام موجود في كتابه الصحيح من سيرة النبي الأعظم الجزء الثالث صفحة 137، بعد ما ذكر كلام من بحار الأنوار ومن التفسير الموجودة بين يدي الشيعة، يقول مبينا الخلاصة، يقول: لقد تبين لنا عدة حقائق بخصوص المسجد الأقصى والذي يحسم الأمر أنه ليس بفلسطين. ويقول أيضا، والكتاب مؤلفه اسمه جعفر مرتضى العامل، وعامل يعني محلة في جنوب لبنان، فهو يعني لبناني، يقول: وقد عمل خلاصة لكتابه أو صحيح في نفس الكتاب الصحيح من سورة النبي الأعظم، يقول فيه: إنه حين دخل عمر بيت المقدس لم يكن هناك مسجد أصلا فضلا عن أن يسمى أقصى. لما دخل عمر بيت المقدس لم يكن هنالك مسجد أقصى. ويقول: المسجد الأقصى الذي حصر الإسراء إليه والذي بارك الله حوله هو في السماء، هو في السماء. وفي كثير من كتبهم وفي تفسيرهم المعتبرة يقولون: المسجد الأقصى هو البيت المعمور، النبي أسري إلى البيت المعمور، فلا يوجد أي قداسة لأي مسجد في فلسطين. هذا تقريرات كتب الشيعة. أنا الآن لست بصدد التحليل السياسي لمواقف إيران من فلسطين ومن حماس ومن الأقصى، هذا أمر أنا لا أتقنه، ولي فيه وجهة نظر خاصة لا ينبغي أن أقررها، فهذا المنبر ليس للتحليلات السياسية وليس للإمارات للأمور المحتملة، فالشيء الذي في مخيلتي وفي ذهني هو لي، لكن أنا الأمانة الشرعية والحقيقة العلمية تقضي أن أبحث وأن أنظر وأن أقرر في كتبه، وهذا أمر قائم على النقل. ثم كل بعد أن يتأكد من هذه المعلومات كل يفهم الأمور على حسب تحليله وعلى حسب فهمه كما يقولون وفق القواعد. نرجع إلى مثلا من مراجعهم المعروفة كما ذكرت لكم كتاب بحار الأنوار في المجلسي، يقول في الجزء 22 صفحة 90 في كتاب بحار الأنوار، وهو من الكتب المعتمدة عندهم، يقول سئل علي عليه السلام، هكذا يقولونهم، سئل علي عليه السلام ما هي المساجد التي لها فضل، فقال المسجد الحرام والمسجد النبوي. قال قلت السائل والمسجد الأقصى جعلت فداءك، فقال ذلك الذي أسري ذلك في السماء إليه أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقلت له إن الناس يقولون إنه ببيت المقدس. قال مسجد الكوفة أفضل منه، المسجد الذي في الكوفة أفضل من الأقصى، والمسجد الذي أسري إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو في السماء. نأخذ مثلا تفسير من أشهر التفسير عندهم، وهو مطبوع في قم وفي مطبوع في أربع مجلدات، يسمى الصافي. في تفسير الصافي، في تفسير الآية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، يقول أي إلى ملكوت المسجد الأقصى الذي هو في السماء كما في الأخبار. هذا تفسيره بالقرآن الكريم، وهذا كتاب قديم، الكشاني مؤلف قديم يعني لا صلة له بما يجري من أحداث في أرض فلسطين. يقول مثلا عن القمي، والقمي له تفسير مطبوع في مجلدين وهو من كتب الرواية عندهم وكله سنيد وقد حصلته بتعب، ينقل عن الباقر يقول أنه كان جالسا في المسجد الحرام فنظر إلى السماء مرة وإلى الكعب مرة، ثم قرأ قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكرر ذلك 3 مرات، ثم التفت إلى تلميذ إسماعيل الجعفي فقال أي شيء يقول أهل العراق في هذه الآية يا عراقي؟ قال يقولون أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد المقدس إلى بيت المقدس. فقال ليس كما يقولون، ولكنه أسري به من هذه إلى هذه وأشار بيده إلى السماء، من هذه إلى هذه وأشار بيده إلى السماء وقال ما بينهما حرم. طبعا نحن نعتقد اعتقاد جازم أن قولك عن المسجد الأقصى حبنا للأقصى حب عرقي، حب عصبي، حب قبلي، ولا حب شرعي؟ شرعي. هل يجوز لنا أن ننزل الأقصى فوق منزلته في الشرع؟ ما يجوز. شيخ الإسلام في قضاء الأسرة المستقيل يعالج خطأ دارجا على ألسنة الشاميين، وشيخ الإسلام شامي، يبين خطأ مقولة أن المسجد الأقصى ثالث الحرمين. الأقصى ليس حرما، الحرم المكان الذي يحرم فيه الصيد ويحرم فيه قطع الشجر. فمن الخطأ الدارج على ألسنة كثير من الناس ولا سيما المتحمسين أصحاب الخطابة يقولون عن المسجد الأقصى أنه ثالث الحرمين، ليس حرما، الأقصى ليس حرما. لا يقول عالم من علماء أهل السنة ولا من علماء الشيعة، لا أحد يقول أن الأحراء أن الأقصى حرم، لكن الأقصى أولى القبلتين، الأقصى له فضل، ما يخفى على أحد ارتباط الحرام المسجد الحرام بالأقصى. 4 ركعات في الأقصى بركعة في مسجد ديال، هذا الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والركعة ب1000 ركعة. نذهب مثلا لتفسير آخر من تفسيرهم وهو مطبوع واسمه تفسيرهم العياشي. في تفسير العياشي 2302 أيضا فيه تقرير رواية سالم بن حماط عن رجل أنه سئل عن علي عن المساجد التي لها فضل فقال المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، قيل في الأقصى قال ذلك الذي في السماء. وهذا أيضا موجود في تفسير البحراني البرهان في تفسير القرآن الكريم الجزء 4 صفحة 522، نفس الكلام، تفسير الشيعة القديمة والمحدثة وتقريرات أئمة الشيعة يقررون أن المسجد الأقصى المذكور في كتاب ربنا وفي أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي في السماء، ومنهم من صرح أنه هو البيت المعمور وليس هذا المسجد الأقصى. فكل كلام الشيعة عن الأقصى أو عن قضية فلسطين كلام ليس لهم عندهم للأقصى أي منزلة شرعية في كتبهم وفي معتقدهم وفي دياناتهم، لا يوجد أي منزلة في الكتب الشيعة للأقصى. هذه حقيقة شرعية ينبغي أن نفهمها وأن نقررها، لا من عندنا ولا من كيسنا، وإنما قررناها من خلال مراجعهم ومن خلال كتبهم. ولا أريد أن أبقى أعيد النصوص وأذكر أنها في كتاب كذا وفي تفسير كذا وفي كتاب كذا إلى آخره. حقيقة احفظوها واعلموها، وحينئذ إن أردتم أن تستقرئوا مواقف غيركم فاستقرئوا هذه المواقف، لا بالإسقاط الذي في قلبك والذي في عقلك والذي عندك على غيرك، أنت حاكمه بإيش؟ بمعتقدي هو. أما أنت عندك المسجد الأقصى مرتبط ببيت الله الحرام والمسجد الأقصى له منزلة عظيمة إلى آخره، هذا الأمر لما تتكلم عن مواقف الشيعة هذا الأمر احذفه واستثنيه ثم تكلم ما شئت. أنا لا أريد أن أقول لك ماذا تعتقد ماذا تقول، هذا الأمر ليس لي، أنا الذي لي أن أقرر المسائل الشرعية والحقائق العلمية من خلال المصادر المعتمدة عنده. هذه يعني ومضة أحببت أن أنبه عليها بين يدي الإجابة على الأسئلة، والله الموفق. ولنا في بعض المجالس إن شاء الله القادمة أيضا نقولات حول سأذكر لكم في درسنا القادم نقولات حول الهيكل بإذن الله تعالى، وكيف يعتقد اليهود في الهيكل وماذا يتصورون. لن أتكلم بردود فعل إعلامية، سأتكلم من خلال بطون الكتب والحقائق الدينية عندهم أيضا بإذن الله تعالى، والله الموفق. أحد الإخوة من الشارقة يقول: يا شيخ، عندي من الأقارب منهم يصرون على الذنوب والمعاصي والكبائر كالتبرج والصلاة وأحيانا ترك الصلاة أحيانا وغير ذلك من المعاصي، فهل آثم أنا إن قطعتهم؟ لا، لا تقطعهم، هؤلاء هم أحوج الناس إليك، ومقاطعتك إياهم دلالة على ضعفك، ابق قويا ثابتا متمالكا، عالج الداء الأكبر فالأهم فالمهم، وهكذا. هذه المتبرجة وتارك الصلاة من أقاربك إن لم تذكرهم أنت، من الذي يذكرهم؟ فلا يمنع أن تجتمع وإياهم وتذكرهم بكلام شرعي طيب، وكان الله في عون الناس وفي عون العامة، فالغفلة كثيرة هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن غلب على ظنك أنك إن هجرت واحدا منهم بعينه يعود افعل، لكن اليوم الهجر بسبب انتشار المعاصي، الهجر دواء كما يقول شيخ الإسلام، ينبغي أن يقدر بقدره وأن يعطى لمستحقه. يعني متى كان الهجر هذا الدواء نافعا ناجعا أعطيناه، ومتى كان هذا الدواء غير ناجع سلكنا مسلكا آخر. متى يكون الدواء ناجعا؟ لما يكون الخير عاما، وصاحب المعصية أن هجر فالناس ينبذوه ويعود. وأما اليوم فإن نبذ صاحب المعصية إيش يبقى لك؟ الناس تتلقفه، فإذا كان عاصي بدرجة يصبح عاصي بثلاث درجات. بعض الآباء من الحريصين كان يشكو من ولد له تارك صلاة فطرده، فأذكر أني التقيت به في مجلس من مجال الشيخ رحمه الله، وكان غضبان فذكر أنه طرد ولده، فغضب الشيخ رحمه الله غضب شديد، قال: لمن تتركه؟ إذا وهو في بيتك تارك صلاة، لما تطرده من بيتك سيرجع لك شارب خمر، سيرجع إليك شارب خمر، ابقي في بيتك، طردك له خطأ. فلو أن هذا الإنسان هجر فالمجتمع كله صالح وكله على خير يعيده للحق، الكل يهجر حتى يعود للحق فطيب، ويبقى مجال واحد فقط للهجران، أن تهجره هجرا جزئيا خوفا على نفسك لأنك ضعيف. الهجر قسمان: هجر وقائي مانع وهجر زاجر، فإن جاز للسائل أن يهجر إن علم أنه إن ماشى هؤلاء فإنه ينجر إليهم ويسير في ركبهم ويضعف بضعفهم، فحينئذ نقول له اتركهم لحتى نحفظ رأس المال، لا نريد ربحا. أما إن كنت قويا فنريد الربح، نريد الربح. إذا أنت خلطتهم هم أفسدوك اتركهم، أما إن كنا لا نخشى عليك لا تهجرهم، لا تهجرهم، انصحهم وعلمهم وبين لهم وأدي حق الله عز وجل تجاههم. أخ من الجزائر يقول: سرق رجل من أبيه مبلغا من المال دون أن يدري أبوه واستثمره لنفسه، مات هذا الأب فاقتسم الورثة ما ترك، ما ترك والده، وبعد مدة أخبرهم هذا الرجل بأن أباهم ترك عنده أمانة وهو يقصد المال المسروق. الشر لا ينبني عليه إلا شر. السرقة إيش راح ينبني عليها؟ كذب. السرقة سيتبني عليها كذب. لن يستطيع أن يقول أنا سرق، قال أبي ترك عندي أمانة، دون ذكر السرقة، وقال له إما أن نتقاسمها أو تتنازل عنها لي برضاكم. فتنازل كل واحد في هذا المال لكون أخيهم فقيرا، فهل يجوز لهذا الرجل أخذ هذا المال الذي سرقه وأنه كذب على إخوته فكتب أمر السرقة؟ هو ما كان ينبغي أن يخبرهم هكذا، وكان ينبغي أن يشير إلى خيانته، فإن لم يكن شجاعا يخبر بإخبار صريح فعلى الأقل بالتلميح والتلويح حتى لا يستعطفهم ويتنازلوا للمال له. هنا مسألة، هذا المال إن كان ناميا بنفسه فليس له منه فيه شيء، المال قسمان، ينمو بجهد صاحبه، وحينئذ يقال الغرم بالغن، بحيث لو أنه عرضه للخسارة فإنه سيغرم هذا المال، أو هذا المال ينمو بنفسه كأن يكون زرعا أو أن يكون الله جل أجلكم الله دواب غنما أو ما شابه، فإن كان ينمو بنفسه فكل المال ليس له. وتذكرون قصة الثلاثة الذين تدحرجت الصخرة فغلقت عليهم الغار، فواحد منهم ذكر إيش؟ قال كان لي أجير ترك عندي مال، فلما جاءه أراد أن يأخذ ماله قال هذا القطيع من الغنم لك، فقال تهزأ بي؟ أنا ليس لي إلا شيء يسير، وكان يعطيه شيء من الغنم، فهذا الغنم ينمو بنفسه، فالمال كان ينمو بنفسه فهذا كل المال لمن؟ كل المال لمن؟ لصاحبه. يعني لا قدر الله لو كان هذا المال ربوي وفي البنك وينمو بالربا، فكل المال ليس له، ما يجوز يأخذ ألف وله وبالسنوات أصبح في الربا بس ألفين، يقول هذا الألف لكم والألفين لي، الألفين حرام أصلا الربا، لكن المال الذي ينمو بنفسه ليس لصاحبه فيه شيء أصلا. الواجب أن يخبر إخوانه، والواجب أن يكفر عن خطيئته وأن يصدق في إخباره، ثم بعد ذلك إن تنازلوا عن ماله فحسن، أرى أن لا يأخذ، وأن يقاسمهم المال وأن يقول هذا حقكم من مال أبيكم، أنا تعديت عليه فأخذه، فحينئذ إن رجعوا إليه المال فالحمد لله. أحد الإخوة من أسوان من مصر يقول: هل تراجع الشيخ الألباني عن تصحيح حديث أرحم أمتي بأمتي أبو بكر؟ أنا في الحقيقة لم أرى تراجعا للشيخ الألباني حول هذا الحديث في كتبه بقلمه، وما زلت أتطلب كتب الشيخ ولي عمل أرجو الله سبحانه أن يصدر قريبا حول هوامش الشيخ على كتبه وكتب غيره مما هي بخطه، وجهدت أن أنظر في المجلد الثالث من الصحيحة حيث خرج الشيخ هذا الحديث فيه من نسخة الشيخ من الصحيحة الثالث، لكني للآن لم أظفر بها ولم أجدها في مكتبته المحفوظة اليوم في مكتبة الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية.
يا فضيلة الشيخ،
نعم،
بالنسبة للمال
المال الذي ينمو بنفسه ماله ماله ايش يقول اخي ابو اسلام انت؟
يعني الغنم
نعم
كانت زمان ترعى بالصحراء
نعم
وتنمو بنفسها الان تكلف يعني
الان يتكلف عليه مقابل التكلف يشرب الحليب هو وياخذ الصروف بارك الله فيك طيب الحليب الصوف هذا له طيب كرمكم الله فاعود فاقول حرصت أن أنظر في نسخة الشيخ الجلد الثالث فلم أجدها وأنا العبد الضعيف ممن درست هذا الحديث دراسة طبعت فيما بعد طبعت في حياة الشيخ نظرت في الحديث وجمعت طرق الحديث وجمعت أقوال أهل العلم في الحديث وتبرهن لي ضعف الحديث وأن الصحيحة منه قطعة وأن لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح هذا في الصحيحين وأما حديث أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأرأف وأشدهم عمر وأشدهم حياء عثمان وأفرضهم زيد إلى آخر الحديث وأقضاهم علي هذا ثبت عندي أنه من مرسل قتادة ولم يصح ذكره عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن باب أن أستفيد هو الحق الشيخ رحمه الله اتصلت بالشيخ رحمه الله تعالى وقلت للشيخ عندي دراسة على حديث كذا وأنتم شيخنا حفظك الله يعني خرجتموه في الصحيح الثالث وتبين لي أن الحديث ليس بصحيح فأعطاني الشيخ موعدا بعد فجر قال تصلي عندي ثم تأتيني وفعلا صليت في مسجد التقوى في جبل النصر وزرت الشيخ بعدها وقرأت على الشيخ حديث تخريج الحديث والشيخ سمع طويلا يعني تكلمت مدة طويلة وأنا أقرأ والشيخ سمع طويلا وكان الكتاب الصحيح الثالث بين يدين الشيخ فالشيخ كتب على نسخته وأخبرني وهو يكتب فبعد أن فرغت كتب الشيخ رحمه الله بخطه قال ينقل إلى الضعيفة يعني أنا هذا بعيني رأيت بعيني الشيخ يكتب ويتكلم والظاهر أنه كتب ما تكلم به قال ينقل إلى الضعيف ثم شكر الشيخ يعني أعطاني بعض الملحوظات وشكر الشيخ ويعني فهمت من السياق والسباق والكلام أن الشيخ تراجع عن تصحيح هذا الحديث وكتبت هذا في هامش من هوامش السلسلة الصحيحة التي رتبتها وطبعتها في مجلدة فللأمانة العلمية بقيت الحديث لكن قلت في الهامش أنا ممن درس هذا الحديث وقرأت دراستي على الشيخ والشيخ قال كذا وكذا فهو في حكم المرجوع عنه وهنا فائدة لإخواني طلبة العلم وهي مهمة طبع أكثر من كتاب حول تراجع الشيخ الألباني عن الأحاديث عن التصحيح سواء صحح شيئا كان قد ضعفه أو ضعف شيئا كان قد صححه طبع أكثر من كتاب في هذا الباب وأنا ممن هاتفت بعض الإخوة ممن كتب في هذا الموضوع منبها لهم على أصل لكني للأسف ما وجدت استجابة أو ما وجدت يعني ملكة أو عقلية علمية بحثية فيها نفس وفيها استقراء الإخوة الذين كتبوا ينظرون في كتب الشيخ فمتى الشيخ قال تراجعت أو تبين لي الضعف أو كذا قالوا تراجع الشيخ رحمه الله تعالى تراجع عن أصول فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسرف أي في الماء ولو كنت على نهر جار الشيخ هذا الحديث حكم بضعفه وأعله بابن لهيعة والمصادر التي روت الحديث مدار الحديث عن قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة ولم يقع من الشيخ تصريح بأنه تراجع عن التضعيف لكن وقع من الشيخ تصريح بأنه قد ضعف أحاديث رواها قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة، وتبين له أن رواية قتيبة عن ابن لهيعة تلحق برواية العبادلة عن ابن لهيعة، فهي مما تصحح ولا تضعف. فعلى هذا التقعيد كل حديث لا علة له إلا رواية قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة الشيخ تراجع عن تضعيفها إلى تصحيحها، نصص أو لم ينصص. مثل هذه الأشياء لم ينتبه لها إخواننا الذين جمعوا تراجعات الشيخ الألباني، وهذا قصور. كان الأصل في من نريد أن يبدأ بالأصول، واليوم الحاسوب سهل، الكمبيوتر هذا تأتي الطريق تعطيك مثل قتيبة بن سعيد يحصر وين الحديث الذي يعني انفرد الذي مداره على قتيبة ولا علة له إلا رواية قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة، فيقال أن هذا الحديث يلحق أو يذكر فصل فيما يلحق بالتراجع على الأقل إذا أراد الإنسان ألا يجزم. فهذا الباب للأسف كل من كتب في تراجعات الشيخ لم يوله اهتمام. وأنا بهذه المناسبة أقول أن تلاميذ الشيخ ولا سيما من ينشغل بعلم الحديث والتخريج بخاصة وتلاميذ الشيخ بعامة قصروا مع الشيخ، ولا سيما في ترجمته وفي نقل ما يعرفونه عنه رحمه الله تعالى. يعني الجيل الموجود اليوم ينبغي أن يضبط هذه المسائل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر ذلك. أخت تقول: ما هو وجه التفرقة الذي اتخذه الفقهاء في المسح على الخفين والمسح على العمامة، حيث جعل النازل للممسوح من العمائم غير منتقض وضوئه، والنازل للممسوح من الخفين واللفائف وغيرها منتقض وضوؤه؟ بارك الله فيكم ونفعنا بكم أحياء وأموات. أما الميت فيكون بالكتب، أما بذواتنا فلا. فأسأل الله لأختنا محفصة العلم النافع والإخوان المستمعين. حقيقة لفتة طيبة من أختنا، مما يرجح اختيار المحققين من العلماء، والمسائل تعرف بأشباهها ونظائرها. من مسح على خف فخلع هل ينتقض وضوءه أم لا؟ الراجح أن من مسح فخلع فينتقض المسح ولا ينتقض الوضوء. ويؤكد هذا ما يذكره الفقهاء في أشباه هذه المسألة، أن من مسح على عمامته ذكرا كان أنثى ثم خلعها فلا ينتقض وضوءه، حتى عند من يقولون بانتقاض وضوء من خلع الخف. وكلاهما أعني العمامة والجورب شيء منفصل عن البدن. إذا كنا نقول أن من مسح شعر رأسه متوضأ فمسح شعر رأسه ثم ذهب إلى الحلاق فحلق شعره ثم صلى، هل وضوءه صحيح أم لا؟ صحيح. والشعر ليس بمنفصل ومتصل، فهو أقوى من الخف وأقوى من العمامة، فنزع الخف ليس مناقض للوضوء. والتفريق بين نزع الخف ونزع العمامة تفريق لا مسوغ له، كيف وقد صح عند ابن أبي شيبة أو عند ابن المنذر أن أبا بكر وعمر أن أبا بكر وعليا توضأ ومسحا ونزعا وصليا، توضأ ومسحا ونزعا وصليا دون جديد، دون غسل قدم ودون أي شيء. ثبت أن أبا بكر وأن عليا رضي الله تعالى عنهما توضأ ومسحا ونزع خفين وإيش وصل يدنا شيء، والله تعالى أعلم. أخ يقول: هل يجوز لي النظر إلى مباريات كرة القدم؟ وما حكم صرف أموال الزكاة في بناء المساجد؟ ذكرنا أو أجبنا على السؤالين، لكن أوجز فأقول جماهير أهل العلم والقول الراجح أن الزكاة تكون في المصارف المذكورة في سورة التوبة، وليس مصرف في سبيل الله عاما حتى يشمل المستشفيات وبناء المدارس والمساجد. فلا يجوز دفع الزكاة لبناء المساجد، المساجد تقام من باب من صدقات المسلمين وليس من زكواتهم. وأما النظر إلى مباريات كرة القدم ففي هذا النظر أو في تشجيع مباريات كرة القدم والنظر إليها ثلاث مفاسد. المفسدة الأولى إضاعة الطاقات والأوقات، والمفسدة الثانية قلب الموازين، الأبطال يصبحون هم ليسوا الأبطال، من ليس بطلا يصبح بطلا، فهذا في قلب الموازين. والأمر الثالث فيه إحياء للعصبيات وللأمور الجاهلية، تعصب الناس للأندية هي نعرة جاهلية، فهذه محاذير ثلاثة موجودة في كرة القدم. هدر الطاقات والأوقات، انظروا في المباريات كم من ملايين ينظرون في هذه المباريات، انظروا إنتاج كل واحد يتعطل هذه المدة، هذا النظر كم يخسر الناس وكم تضيع أوقات. والأمة يتوجون أبطالا هم ليسوا كذلك، وكم من إنسان طلق زوجته بسبب أنها تشجع نادي وهو يشجع آخر، وكم من شتم ولعن وكلمات بذيئات تكون على الألسنة بسبب تشجيع الأندية والفرق، فهذه كلها محاذير شرعية. قريب لي يملك محطة بنزين في أمريكا وماله وفيها بعض وفيها سوبر ماركت تبيع السجائر وليه نصيب، ما حكم ماله إذا شاركته في مشروع صغير في بلدنا أي الأردن، أخذت منه المال ومنه الجهد ومني بعض المال، هل يجوز لي أن أشاركه؟ لا حرج في ذلك، مال هذا الرجل مخلوط، هو يبيع البنزين والديزل والسولر، الأصل بيعه حلال، والبيع السجائر والخمر واللا نصيب عارض في سوبر ماركت في هذه الكازية أو في هذه محطة البنزين، فماله مخلوط، ومن كان ماله مخلوطا فيجوز أن يعامل وأن يشارك وأن تقبل هديته وما شابه على أن ينصح. أحد الإخوة يقول كيف نتصرف مع مسلم راقي في ظاهرة غريبة تمس حرمة النساء، حيث يتم تصويرهن أثناء جلسة الرقية ثم وضعها في الشبكة العنكبوتية ويراها المسلم وغير المسلم، وفي هذه الجلسات المصورة مسلمات يصرخن ويتخبطن ومنهم من تنكشف وتظهر ثيابها الداخلية، إن هذا الإنسان لم يستجب إلى النصيحة وقال إنه يصور هذه الجلسات ليرى الناس عظمة القرآن على قهر الجن، أحول قوة إلا بالله. هذه مفاهيم مقلوبة، من يشك أن القرآن هدى وشفاء؟ وماذا نحتاج لمثل هذه الأمور؟ وربنا عز وجل حسم الأمر بقوله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فالقرآن شفاء للأرواح والقرآن شفاء للأبدان، القرآن شفاء، وهذه الآية تكفينا، ولا يجوز شرعا أن نؤذي أخواتنا المريضات فيظهر ضعفهن وصراخهن وعوراتهن أمام الناس، فكيف إذا كان هذا الرؤية عامة في الشبكات العنكبوتية؟ جاءت امرأة سوداء للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله لي، فقال تصبرين لك الجنة، قالت أصبر ولكني أتكشف يعني تظهر عورتي، فادعوا الله لي ألا أتكشف. هذا هو الحياء، هذا هو الشيء المغروس في النفس، المرتكز في النفس البشرية. والذي يفعل هذا ويصور هذا تاجر بالقرآن، وهذا شر الخلق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، شر الخلق الذين يتكسبون بالقرآن. وهذا يدخل تحت عموم قول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا عنده بهتان عظيم، فهذا يدخل يحرم على هذا الذي يفعل هذا. حتى الكسد، أنا لا أجوز حتى الكسد، وبعضهم يسمي اسم البنت التي تعالج وحتى يدلل على صدقه يقول يذكر مكانها، مكان سكنها من منطقة كذا. الأصل في ضعف المسلم أن يستر وأن لا يشهر، فهذه كلها مخالفات فضيحة، وإظهار العورات والتكشف وعدم الستر والإيذاء والتكسب بالقرآن، والمقصد من وراء كل هذا أن تكثر الزبائن ويكثر المال، فهذا كلها محاذير، وهذا أمر حرام لا يجوز شرعا. أحد الإخوة من أربد من هنا يقول: ما حكم الصلاة خلف الإمام المسبل؟ الصلاة صحيحة، وحديث لا صلاة لمسبل لم يصح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن ذكرته في كتاب القول المبين في إخطاء المصلين، وذاكرا أن الإمام النووي قد حسنه، فهذه يعني على التحقيق العلمي ليس بصحيح، وهو تصحيحه زلة. وراجع علي أيضا الإمام أحمد شاكر في تعليقه على المحلى وافق النووي، لكن تبين لي بالبحث أن الحديث ضعيف، ولذا طولت النفس شديدا في بيان ضعفه في تعليق لي على كتاب الكبائر. أحد الإخوة يقول: أرجو توضيح موضوع التبرع عن طريق وساطة الجمعيات ومراكز رعاية اليتيم. فضل كفالة اليتيم يشمل إن كنت قد كفلت بنفسك أو بواسطة من تثق به، لكن بلا شك إن كفلت بنفسك وتصدقت بنفسك فهذا خير لك، ولا سيما قلة الأمانة في هذا الزمان من جهة، ومن جهة أخرى أن الكفالة تحمل معنى غير معنى الإطعام والشرب، معنى الرعاية. ومعنى الرعاية أن تفكر له وأن تنصحه وأن تبين له كما ترعى ولدك ترعاه. وقد وقفت على أثر الحسن البصري أن الصدقة التي تدفع ميتة السوء هي الصدقة التي يضعها الغني في يد الفقير دون واسطة. الصدقة التي تدفع ميتة السوء هي الصدقة التي يضعها الغني في يد الفقير دون واسطة. وبالتالي هذا الأمر الواسطات هذه أنا شخصيا لا أحبذها، لكثرة الخيانة في هذا الزمان من جهة، ولأن ثمرة الصدقة يعني لا تظهر كثيرا على كثير من المتصدقين. المال كثير بارك الله فالناس تدفع وتمشي، لا يشعر بلذة هذا العمل ولا يرى ثمرته. لماذا منع الشرع أن تنقل الصدقات من بلد إلى بلد؟ حتى يرى الإنسان ثمرة هذه الصدقة. ولعلي ذكرت لكم أن كثير من الناس اليوم، كثيرا من الأغنياء، يعانون من الحسد والعين وما شابه. كيف لا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذي نعمة محسود. والغني لأنه هو مشغول ووقته كله ليس له في مراعاة في تجارته إلى آخره، قد يكون الذي أصابه بالعين هو جار له بابه في بابه، أو أقرب الناس إليه من أقاربه، هو الزكاة ليست في باله، هو يعطي فلان، يعطي شيك للجنة أو لجمعية أو كذا، لا يرعى هؤلاء، فتجد مباشرة ينظر إليه فيصاب بعين. طب هذا الإنسان حواليك أيها التاجر أيها الثري، من هم حواليك في عملك وفي ذهابك ومجيئك وعلاقاتك؟ تفقدهم، تفقدك لهم خير لك في دينك في ودنياك، خير لك في دنياك. تفقد من هم حواليك من أقاربك، من معارف أهلك، من إلى آخره. فالعطاء المباشر أحب إلي بلا شك. أخ من تركيا يقول: هنالك شركة اتصال تعرض لزبائنها عرضا مغريا، وهي عرض السعر المعين لشهر واحد ل50 ليرة مثلا للزبون مقابل إتاحة فرصة التكلم بلا حد مع مستخدمي الأرقام التابعة للشركة نفسها داخل تركيا خلال شهر، ولكن الشركة نفسها تملك حق فسخ العقد إذا تجاوز المشترك 10,000 دقيقة. هل في هذا العقد غرر؟ ومثلها في المطاعم تعرض لزبائنها إمكانية الأكل الموجود لديهم بلا تحديد، وهو الذي يسمى في اللغة الدارجة الآن بالبوفيه المفتوح مقابل سعر معين. تكلمنا ونحن نقرر مسألة الغرر، قلنا البوفيه المفتوح الغرر فيه يسير، والطعام قائم على المسامحة لا المشاحة، ولا يحرم البوفيه المفتوح، والذي يحرم البوفيه المفتوح مطلوب منه يحرم أشياء كثيرة هو لا يقول بها، فالغرر اليسير المضبوط لا حرج فيه. وذكرنا أمثلة كثيرة، منها ركوب الإنسان الباص ينزل في نص المحطة، هذا غرر لكن ما لا حرج فيه، في كلام كثير سبق ولا داعي لإعادته. وكذلك هذه الاتصالات، هذا ليس غرر، هو يقول لك، هو يقول شركة تقول لعميلها لك معك 10,000 دقيقة تكلم مع هؤلاء مقابل مبلغ كذا، فإن زاد عن 10,000 فحينئذ أحاسبك حسابا آخر. فهذا أشبه ما يكون بشرط المنظم للعقد الذي هو من جنس العقد، وهذا لا حرج فيه كما قررناه في كلامنا على نظرية الغرر. فالصورة التي يسأل عنها الأخ إلياس من تركيا أراها مشروعة ولا حرج فيها ولا غرر فيها، هي صورة مشروطة، صورة من شركة تقدم خدمة فتتقاضى المبلغ 50 ليرة مقابل الخدمة، والخدمة محترمة في الشرع لا تصادم منصا، ولكنها مشروطة بشرط منظم من جنس العقد فلا يشمله عموم النهي والشرط، وهذا الشرط على أن لا تزيد هذه المكالمات مدة معينة، مدة محدودة، فهذا نظم العقد وليس في هذا أي غرر، والله تعالى أعلم. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.